بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: المجلس الرابع في حكم قيام رمضان. قال بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن ذكر الخطبة: قال: إخواني، لقد شرع الله لعباده العبادات ونوعها لهم ليأخذوا من كل نوع منها بنصيب، ولئلا يملوا من النوع الواحد فيترك العمل فيشقى الواحد منهم ويخيب، وجعل منها فرائض لا يجوز النقص فيها ولا الإحلال، ومنها نوافل يحصل بها زيادة التقرب إلى الله والإكمال، فمن ذلك الصلاة، فرض الله منها على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 في الفعل و50 في الميزان، وندب الله حتى وندب الله إلى زيادة التطوع من الصلوات تكميلا لهذه الفرائض وزيادة في القربى إليه. فمن هذه النوافل الرواتب التابعة للصلوات المفروضة: 2 ركعات قبل صلاة الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، و2 ركعات بعدها، و2 ركعات بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء. صار المجموع 12 ركعة. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تطوع لله أو من صلى لله 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. فإذن هذه الرواتب 12 إذا حافظ عليها الإنسان يبنى له كل يوم بيت في الجنة إذا صلاها في اليوم، وهكذا كل يوم. ينبغي الإنسان أن يستكثر من هذا الخير العظيم وأن يحافظ عليه. ومنها صلاة الليل التي امتدح الله في كتابه القائمين عليه فيها، قال سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا يدل على أن أفضل النوافل هي صلاة الليل، أفضل النوافل مطلقا، حتى من الضحى وأي نافلة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم. ومن صلاة الليل الوتر، أقله 1 ركعة وأكثره 11 ركعة، فيوتر ب1 ركعة مفردة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يوتر ب1 فليفعل. رواه أبو داود والنسائي، حديث أبي أيوب. ويوتر ب3 لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يوتر ب3 فليفعل. رواه أبو داود والنسائي، هو نفس الحديث الأول. فإن أحب سردها بسلام واحد، يعني 3 يسردها بسلام واحد رحمك الله، حيث أنه لا يتشهد التشهد الذي بعد الركعتين، لما روى الطحاوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتر ب3 ركعات لم يسلم إلا في آخرهن. وفي الحاشية قال أورده الحافظ في الفتح من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي، وقال إسناده قوي. انتهى. فهذا أثر عن عمر وليس يعني هذا موقوف على عمر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يدل على الجواز، يدل على الجواز. وإن أحب صلى ركعتين وسلم ثم صلى الثالثة، لما روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم بين الركعتين والركعة بالوتر حتى كان يأمر ببعض حاجته، هذا في البخاري. قال حافظ في الفتح ظاهره أنه كان يصلي الوتر موصولا، فإن عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما مضى، وفي هذا دفع لقول من قال لا يصح الوتر إلا مفصولا. وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال صلى ابن عمر ركعتين ثم قال يا غلام ارحل لنا، ثم قام فأوتر بركعة انتهى. يعني يجوز أن تفصل، يجوز أن تفصل، وهذا هو الأفضل، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنك تصلي ركعتين ثم تسلم ثم توتر، تصلي ركعة، هذا الأفضل، ولك أن تسردها بسلام واحد، فهذا من فعل عمر، أن تجعل الثلاث كلها بسلام واحد، هذا من فعل عمر ثبت عنه. وبالنسبة للفصل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل، وذاك جائز. ويوتر بخمس يسردها جميعا لا يجلس ولا يسلم إلا في آخرهن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. متفق عليه، يوتر من ذلك بخمس، يعني يسرد الخمس سردا ولا يجلس ولا يسلم إلا في آخر ركعة. هذه صفة من صفات صلاة الوتر. ويوتر بسبع فيسردها كالخمس، لقول أم سلمة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. سرد سبع يسردها سردا لا يجلس إلا في الأخيرة، هذا أيضا ثابت، حديث صحيح. ويوتر بتسع فيسردها لا يجلس إلا في الثامنة فيقرأ التشهد ويدعو ثم يقوم ولا يسلم، فيصلي التاسعة ويتشهد ويدعو ويسلم، لحديث عائشة رضي الله عنها في وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده، أي في التشهد، ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا، الحديث رواه أحمد ومسلم. ويصلي 11 ركعة فإن أحب سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. 11 ركعة يصلي 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين، يعني أنه يتشهد في كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، هذا رواه الجماعة إلا الترمذي، يعني حديث في الصحيحين. لكن الحديث هو في مسلم فقط، أما البخاري لم يخرجه، وكما قد نبه على ذلك أيضا في الحاشية كما في تحفة الأشراح. وأن أحب صلى 4 ثم 4 ثم 3، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. تنبيه، قال الشيخ ابن عثيمين يحتمل أن تكون أربع بتسليم واحد وهو ظاهر اللفظ، ويحتمل أن تكون بتسليم من كل ركعتين، لكنه إذا صلى أربعا فصل، ثم صلى أربعا كذلك، وهذا هو الموافق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وهو الأقرب أنه يسلم بين كل ركعتين، هذا هو الأحسن والأفضل. في حديث عائشة السابق فإنه يبين هذا الحديث، حديثها السابق يبين هذا الحديث، فإنها قالت يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. وعليكم السلام ورحمة الله. وأما هذا فإنها قالت يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني ثم يستريح ويفصل، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني ثم يستريح ويفصل، ثم يصلي ثلاثا. وقال الفقهاء من الحنابلة والشافعية يجوز في الوتر بإحدى عشر أن يسردها بتشهد واحد أو بتشهدين في الأخيرة والتي قبلها، تشهد واحد أو تشهدين في الأخيرة والتي قبلها، يعني يجوز هذا ويجوز هذا. فإذا الآن تلخص لنا أن صفات الوتر على هذه التي ذكرها هنا، لك أن توتر بركعة، ولك أن توتر بثلاث، ولك أن تسردها بسلام واحد، ولك أن تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي الثالثة، وهكذا أيضا لك أن توتر بخمس فتسردها تسليمة واحدة، ولك أن توتر بسبع فتسردها تسليمة واحدة، ولك أن توتر بتسع فتسردها يعني إلا في الثامنة تجلس تتشهد ثم تقوم وتأتي في التاسعة وتسلم تتشهد وتسلم، ولك أن توتر بإحدى عشرة ركعة وتسلم من كل ركعتين وتوتر بواحدة، ولك أن تصلي أربعا ثم أربعا ثم توتر بثلاث، ولك أن تصلي الإحدى عشرة ركعة كلها بتسليمة واحدة، ولك أن تتشهد تشهدين يعني في الأولى ثم الأخيرة التي قبلها التي قبل الأخيرة ثم الأخيرة، كل هذه صفات جائزة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا مسألة الإحدى عشرة ركعة سردا واحدا هذا يجوز من حيث الجواز، أما أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا. قال وصلاة الليل في رمضان لها فضيلة ومزية على غيرها، تقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. معنى قول إيمانا بالله وبما أعده من الثواب للقائمين، ومعنى قول احتسابا أي طلبا لثواب الله رحمك الله، لم يحمله على ذلك رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا جاه، طلب لثواب الله فقط، احتسابا أي طلبا لثواب الله. فقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره، قيام رمضان يعني يشمل الصلاة في أول الليل كما هو صلاة التراويح، ويشمل أيضا آخر الليل. وعلى هذا بالتراويح من قيام رمضان ينبغي الحرص عليها والاعتناء بها واحتساب الأجر والثواب من الله عليها، وما هي إلا ليال معدودة ينتهجها المؤمن العاقل قبل فواتها. وإنما سمي التراويح لأن الناس كانوا يطيلونها جدا، فكلما صلوا أربع ركعات استراحوا قليلا. ذكر في الحاشية قال فائدة، قال الحافظ في الفتح والتراويح جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليم من السلام، سميت الصلاة بالجماعة في ليالي رمضان بالتراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، وقد عقد الإمام محمد بن نصر المروزي في قيام الليل بابين من استحب التطوع لنفسه بين كل ترويحتين، ولمن كره ذلك، وحكى فيه عن يحيى بن بكير عن الليل أنهم كانوا يستريحون قدر ما يصل الرجل ما يصلي الرجل كذا كذا وكذا ركعة انتهى، يستريحوا لأنهم يطيلون، صلوا ركعتين ثم يستريحون لأنهم يطيلون إطالة إطالة قوية، حتى أنه يذكر الصحابي أنهم كانوا يعتمدون على العصي ما من طول القيام، يعتمدون على العصي من طول القيام. فتطويل صلاة الليل مشروع، تطويل صلاة الليل مشروع، تطويل يعني ليس بالشاق مرة، ولا يعني نادى تقصير مخل مرة، إنما وسط، خير الأمور وسطها، الإنسان يتوسط في الأمور أمر طيب، ويصلي صلاة يجد فيها راحته وخشوعه وطمأنينة قلبه وراحة نفسه، هذه الصلاة الذي تقر عين الإنسان فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إليهم دنياكم النساء والطيب جعل قرة عيني الصلاة. أما تلك الركعات التي يسردونها سردا يعني بسرعة، يصلي العشاء ثم يسرد 11 ركعة في أسرع وقت، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف، بل كان هديهم الإطالة صلاة الليل. بل أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق من طول القيام. تقول له عائشة: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ويقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. هذا هو. وهي أيام، هي أيام الإنسان يستغلها، ليالي معدودة، أهو طول السنة هي ليالي، من السنة إلى السنة، يعني ماذا يستغلها الإنسان، تستغلها الإنسان. نعم، ويغتنم هذا الفرصة العظيمة، يغتنم هذا الفرصة العظيمة في هذا الشهر المبارك، فإنه موسم عظيم للعبادة، موسم عظيم للعبادة والطاعة. ومن تلك العبادات هذه الصلاة المباركة، صلاة التراويح. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول من سن الجماعة في صلاة التراويح في المسجد، ثم تركها خوفا من أن تفرض على أمته. ثم لما أمنوا من هذا، لما أمنوا يعني لأن الوحي قد انقطع، أعادها عمر وجمع الناس على إمام واحد، جمع الناس على إمام وصلوا الناس تراويح في المسجد، واستمرت هذه السنة إلى يومنا هذا، استمرت هذه السنة إلى يومنا هذا، فأصلها من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها في المسجد، يعني ليس ترك الصلاة هو، وإنما ترك الإمامة بالناس حتى لا تفرض على الناس خوفا من هذا. ثم بعد ذلك لما أمن الناس من هذا، لأن الوحي قد انقطع، عمر رضي الله عنه في خلافته جمع الناس على إمام وصلى بهم صلاة التراويح، واستمرت هذه السنة إلى يومنا هذا. قال في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، يعني من الليلة الثانية، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، قال: وذلك في رمضان. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبعا من الشهر، يعني بقي سبع ليالي، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. انظر كيف يعني صلاة طويلة حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، ثم قام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، أي نصفه، نصف الليل، يعني قيام طويل، ذهب نصف الليل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم إلى نصف الليل. يعني لو صلينا الآن إلى نصف الليل سيجن جنونهم، أو حتى إلى ثلث الليل سيقولوا: إيش هذا؟ ها؟ الله المستعان. قال: قلنا يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذا، وانظر إلى الصحابة، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذا، يعني لو زدت كمل بنا الليلة كاملة، يعني قد صلى بهم نصف الليل وعادهم يريدوا الزيادة إلى طول الليل، لو نفلتنا ليلتنا هذا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني كأنه قام ليلة كاملة إذا صليت مع الإمام حتى ينصرف الإمام. طيب، كتب له قيام ليلة، يعني كأنه صلى ليلة كاملة. الحديث رواه أهل السنن بسند صحيح، نعم سنده صحيح كما قال علام الألباني رحمه الله. واختلف السلف الصالح في عدد الركعات في صلاة التراويح والوتر معها، فقيل 41 ركعة، وقيل 39، وقيل 29، وقيل 23، وقيل 19، وقيل 13، وقيل 11، قيل غير ذلك. وأرجح هذه الأقوال أنها 11 أو 13، هذه الأقوال كلها لا دليل عليها إلا هذا القول 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا هو يؤيدها الدليل الصحيح. لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني من الليل، رواه البخاري. وفي الموطأ عن إنساء بن يزيد رضي الله عنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، هذا في البخاري والموطأ، هذا هو الثابت عن عمر. وأما ما جاء أنه جمعهم على 21 ركعة أو 23 ركعة فهذا ضعيف لا يثبت، شاذ. الثابت عن عمر 11 ركعة، والذين يصلون 21 ركعة أو 23 ركعة يستدلون بهذا الذي جاء عن عمر وهو شاذ ضعيف لا يثبت عنه، إنما الثابت عنه 11 ركعة. وكان السلف الصالح يطيلونها جدا، أي صلاة التراويح صلاة الليل. فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، هذا في البخاري، هذا في البخاري. كان القارئ أي الذي يصلي بهم الإمام يقرأ بالمئين، يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، تعتمد على العصي من طول القيام. ولا كان تجلس لأنها صلاة نافلة، يجوز الإنسان أن يجلس إذا تعب، لأنها صلاة نافلة، وصلاة النافلة تجوز قائما وقاعدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل تارة يعني قائما وتارة قاعدا. قال وهذا خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم، حيث يصلون التراويح بسرعة عظيمة لا يأتون فيها بواجب الهدوء والطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، فيخلون بهذا الركن ويتعبون من خلفهم من الضعفاء والمرضى وكبار السن، يجنون على أنفسهم ويجنون على غيرهم. فعلا صحيح أن السرعة هذه تتعب الضعفاء وتتعب المرضى وتتعب الشيابات، السرعة الزايدة. نعم، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، فكيف بسرعة تمنعهم فعل ما يجب، صلى الله عليه وسلم، ما هذه تحرم. إذا كان يعني الإمام يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب فهذه حرام، هذه السرعة محرمة. طيب، يعني مثلا كان يسرع الإمام بحيث أنه المأموم ما عاد يستطيع يقرأ الفاتحة، ما يستطيع أن يقرأ الفاتحة، نعم، فهذا حرام، هذه سرعة الإمام هذه محرمة، لأنها منعت المأموم فعل شيء واجب وهو الصلاة، قصدي قراءة الفاتحة، بل هي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، إلا بقراءة الفاتحة. فإذا كان يعني ماذا يعني يكره الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن ما يستحب، هذا مكروه. أما إذا سرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب فهذا محرم. ولا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراويح لينال ثوابها وأجرها، ولا ينصرف حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر ليحصل له أجر قيام الليل كله. ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، البخاري ومسلم عن ابن عمر. ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم. لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة غير متبرجة، ولا متطيبة ولا رافعة صوتا ولا مبدية زينة، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لكن ما ظهر منها، ولا يمكن إخفاءه، وهي الجلباب والعباءة ونحوهما. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطية: يا رسول الله، وأم عطية اسمها نشيبة، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. اتفق عليه. والسنة للنساء يتأخرن عن الرجال ويبعدن عنهم ويبدأن بالصف المؤخر، فالمؤخر عكس الرجال، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. لكن هذا إذا كان المسجد واحد يعني وهن خلف الرجال. طيب أما إذا كان لهن يعني مصلى منفصل وحدهن، فابدأنا بالصف الأول ثم الذي يليه وهكذا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتم الصف الأول، تم الصف المقدم، تم الصف الأول فالأول. إذا كان نقص فليكن في المؤخر. قال: وينصرفن من المسجد فور تسليم الإمام ولا يتأخرن إلا لعذر، يعني مجرد ما يسلم الإمام ينصرفن مباشرة حتى لا يصطدمن بالرجال، ولا يتأخرن إلا لعذر. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال، رواه البخاري. وهذا من الأدلة على تحريم الاختلاط، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يعني يقوم النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث قليلا حتى لا يخرج الرجال، لا يحصل اختلاط، اختلاط الرجال بالنساء. فهذا من الأدلة التي ذكروها في تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء، إلى جانب أدلة كثيرة أكثر من يعني ماذا 10 أحاديث كلها تدل على تحريم ذلك، وأيضا آيات وغير ذلك. اللهم وفقنا لما وفقت القوم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلى هنا بارك الله فيك.